السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام السراج المنير والنور المبين والمبعوث الأمين محمد وعلى آله أمناء وحي الله ودينه. كنا على حال وصل بنا المقام إلى ما يوجد في الروايات المروية عن أئمة أهل البيت عليهم السلام من الطعن مثلا في مقالات منسوبة إلى جملة من الأصحاب أو الروايات. فمر بنا أن التوجه الأصلي من أئمة أهل البيت لبيان خلل وزيغ المقالة في نفسها، إن كانت يعني المقالة زيغية، من دون التركيز على الأشخاص، لأن أصل المنهاج والدين أعظم من الأشخاص غير المعصومين، لا من باب التفريط بهم لكن من باب الرعاية أولوية نفس التنظير الديني والفكر الديني وما شابه ذلك ومعالم الدين وهوية الدين. هذا معنى التفكير، الفكر بمعنى المعالم وهوية المعلم، لكن من باب إتمام البحث مر بنا في الجلسة السابقة أن جملة من الطعون مصدرها ما هو؟ جملة من الطعون، جملة من الطعون مصدرها من الأغيار، وتتفشى أو تنتشر وتتبدى نسبتها إلى جملة من عند جملة من الأصحاب، أو تنسب يطعن بها جملة من الأصحاب نتيجة الأغيار، يعني مذاهب المخالفين. سيما كما ذكرنا الآن مثلا في رواية أو مو رواية، بغض النظر عن الرواية الشريفة، الآن أمر واضح بين، إذا كان عند المدارس الإسلامية الأخرى ليس هناك ترجمة للمقامات الغيبية والمناصب الإلهية اللدنية إلا النبوة والرسالة عندهم فقط، بماذا تترجمون موقعية مريم؟ ما عندهم. بماذا تترجمون موقعية طالوت؟ لم ينعته القرآن بأنه نبي، ليس لديه. بماذا تترجمون صاحب سليمان؟ وليس بنبي. بماذا تترجمون موقعية، هذا طبعا في الدائرة بعد الثانية، أم موسى. بماذا تترجمون لقمان حتى؟ ليس لديهم ترجمة. طبعا الشيء بالشيء يذكر، حتى في علم الكلام الإمامي بسبب مراعاة تقبل الطرف الآخر إلى جهة معينة تقية، مدارات تقية أو مدارات في البيان من باب حرمة إذاعة الثوابت كذا كذا، قد هذا الطابع يطغي حتى على نظام تدوين علم الكلام عند الإمامية، غير ما تعتقد به الإمامية ارتكازا وسيرة بحسب علم الحديث وبحسب على حال السيرة الموجودة. الآن ما في بالي مثلا في بحث علم الكلام، أفترض مثلا على كل بعض الأحيان حتى الترجمة لموقعية فاطمة سلام الله عليها موجود، مع أنه أخو بلا شك أنه هذا نوع من أي مكان نوع من المسامحة في التدوين أو في التبويب، وبلا شك أن الكل علماء الإمامية عندهم حجية فاطمة واصطفاء فاطمة ليس محل ريب، بس هو هذا السبب أنه هو نوع من المشادة والمشاددة والمجاذبة التي يعذر فيها جملة من العلماء مع الطرف الآخر، تسبب أنه لا يفصح أو لا يدون أو لا ينشر كل ما هو موجود. وربما كرارا مرارا مر بنا هذا المطلب، أن تراث الوحي من القرآن والروايات أكثر شمولية مما دونه يدون من قبل العلماء بلا شك، سادة في الفقه فضلا عن العقائد أيضا كذلك. مثلا في الأبواب الفقهية ربما بداية تدوين الأبواب الفقهية كان بشكل مختزل، لكن جيل بعد جيل جيل بعد جيل الآن الفقه موسوعة كبيرة. زي هاي الأبواب التي استحدثت في أبواب الحين، مثلا لاحظ أنت الفقه الرضوي، الفقه الرضوي في الحقيقة هو عبارة عن الرسالة الفقهية في الأصل لابن أبي عزاقر الشلمغاني اللي كان مستقيم في بلاد أمره، ورسالة العملية متون روايات، ثم علق عليها علي بن بابويه الصدوق الأب فصارت رسالة الشرائع لعلي بن بابويه، فتاوى علي بن بابويه، ولا هي نفس الرسالة. جيد، زين لاحظ انت الآن أبواب الفقه الرضوي عن المقنع في فارق، المقنع للصدوق الابن، للمقنع عن الشيخ المفيد في فارق توسع، والنهاية للشيخ الطوسي، لا للمبسوط للشيخ الطوسي فارق كبير، لكتاب المهذب البارع لابن براج فارق أكثر. شلون هاي توسع الفقه؟ توسع يعني شنو؟ بمعنى أنه هو هذه التوسعات في الأبواب، سمو توسعة في مسألة ومسألتين، باب أبواب، هذا التوسع والعياذ بالله خروج عن الثوابت، لا هو من الثوابت منطلق من الثوابت، بس هي طبيعة الثوابت إيش؟ تتفصل تتشجر تتبوب أكثر فأكثر. الكلام في العقائد ما كذا، كتب العقائد وكتب علم الكلام الموجود في تراث القرآن وتراث الوحي بلا شك كل ما تزداد يعني ما تصادم مع الثوابت. الأئمة 12 هذا ما يمكن رفع اليد عنه، هو هو، ولكن الكلام في أن مثلا موقعية فاطمة سلام الله عليها، موقعية الدائرة الاصطفائية الثانية، كذا كذا، بحوث الاعتقاد بالبداء كذا فلان، كثير من البحوث قد ما نقحت مع استفاضة الروايات فيها، بل تواتر الروايات فيها، لكنها لم تبوب لم تبلور لم هلم جرة. فهذه عملية التوسعة شيء ضرورية، أحد أسبابها إما لأجل أن التدوين في الكتب العلمية سواء علم الكلام أو علم الفقه أو علوم أخرى دينية دائما يبدأ بحالة تدريجية، إما بهالسبب، أو سبب آخر المدارات تقية مع الطرف الآخر، هو ما يقبل الآن أصل الإمامة تتكلم لين أنت عن مثلا دور الدائرة الصفائية الثانية كذا، ثبت العاش ثم انقش قبلنا، الإمامة موقعيتها أعظم أهم، وهنا ما جرى، أو ما يقبل إمامة أمير المؤمنين حين تريد تتكلم ليه على إمامة الإمام الجواد والسجاد والكاظم، هو ثبت أمامة أمير المؤمنين من هذا القبيل. لذلك في بعض الكتب الكلامية لعلماء الإمامية في القديم يتكلمون فقط عن إمامة أمير المؤمنين، خب اسمه الإمام هي لأمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم، بس هي هاي لها أولوية، ولا أن اقتصار القدماء لأجل حصرهم الإمامة في أمير المؤمنين، بل الإمام 12 كما هو متواتر عند الفريقين، ولكن من البدء في الأهمية والأولوية هي لإمامة أمير المؤمنين سلام الله عليه. فالمقصود أن ما هو موجود في التراث الواحد طبعا بثوابت بضروريات بأدلة قطعية لا بتوهمات وتمحلات وتكلفات، لا، بما هو موجود في ثوابت متواتر النصوص ودلالة تواتر. تعرفون أنه كما عندنا تواتر في الطرق عندنا تواتر في أين؟ في الدلالة، وسيما أمور التي هي من قبيل أصول الدين لا يمكن أن تثبت بدليل ظني، طريقة ظني صحيح أو دلالة ظنية، لا بد من تواتر الدلالة. فلا بد من تواتر الدلالة وارتباطه بالمحكمات وموازنته. هذا إجمال، لاحظوا هذا إجمال الحال في علم الكلام وعلم الفقه وما شابه ذلك في العلوم الدينية. انت لاحظ في بناء هذا الصرح بتدريج بحسب القرون، سيما في عهد الأئمة، لما جرى الطرف الآخر ما يجي يفهم شنو الاتصال الغيبي للأئمة، فكل اتصال غيبي لأن بحسب ترجمته عندما هو ينبوة، لذلك ما فتئ الطرف الآخر يسمي اعتقاد الإمامية في الأئمة يسميها ماذا؟ ادعاء النبوة في الأئمة، وعلنه ليس ادعاء أو نبوة أو معنى الألوهية إلى الأمة والتوحيد ما متضح عند الطرف الآخر. فكل مظهر من مظاهر القدرة إذا تصدر على يد أولياء إلا خلفاء يعتبر شنو؟ تأليه، يعتبر كذا كذا. فالطرف الآخر لن يحمل قناعات هابطة غيرها كذا بعيدة عن سعة القرآن الكريم والتراث الحديث، ما يفتأ يصير عندهم ماذا؟ طعون على رموز رواة الإمامية بسبب أنهم يبينون بعض الأمور التي الطرف الآخر ما يستوعبها. هذه الطعون وسلسلة الحملة الإعلامية والعلمية وكذا اللي يقوم بها الطرف الآخر، هذه واقع موجود لازم نلتفت إليه، بل في زمن القرن الأول الهجري والقرن الثاني الهجري والقرن الثالث الهجري الوضع أشد من ما هو عليه الآن. الآن فضائيات وغيره وإعلام بحمد الله مجتمع المؤمنين وجسم المؤمنين متمدد ومنتشر، ومع ذلك ترى كيف التدليس في الإعلام وفي الكذا وفي التلبيس حتى في الجانب الطابع الديني والطابع المذهبي كذا، كيف هم على كل يقومون ويروجون وينسبون وكذا. فكيف بكيف في الزمن السابق لو أصعب قضية الإعلام ووضعت باع البيت أكثر صعوبة وفي حالة عدم قوة وضعف وما شابه ذلك. فلا لا نعيش في تحليل الوضع الموجود في القرن الأول الهجري والقرن الثاني والقرن الثالث سيما، لا نعيش حالة مثالية. هاي الآن نشاهد بأم عيوننا ونسمعها بصماخ آذاننا كيف الوضع هكذا سابقا أشد وأشد. فإذا هذه الطعون التي تصدر من الطرف الآخر تجاه رموز أتباع أهل البيت، سيما إذا كان هذا الرمز عنده والعياذ بالله مناوشة ومناوة أو رمز داخلي شيعي آخر أو من طبقة أخرى أو مشرب آخر، حينئذ تختلط الأوراق أكثر فأكثر. هذه حقيقة موجودة في علم الرجال، هذا يسمونه علم الرجال، هذا يسمونه تحليل علم الرجال. لا نأخذ الأمور بشكل مثالي وتجريدي وإما موجب أو سالب، لا، عيني القضية معقدة، قضية تحتاج تبحر توسع تحليل تبيان التفات لها، أمور كثيرة. يلا تطلع رأس خيط حقيقة الحال كيف هي كانت، يعني تختبص مثلا الوضع الداخلي بين المؤمنين وكتل المؤمنين واطياف المؤمنين شاغل، وتعال وازنها بعد ماذا مع الاطراف الاخرى، والاطراف الاخرى على درجات ودوائر واقسام لما تتداخل التداعيات والتموجات مع بعض البعض شلون تزبد؟ شوف هوسه تصير، مو هوسه هي، يعني امر معقد. هذا لا تظن به الان فقط، هذا بنفسه بعينه تطبقه بشكل اعقد بعد في السابق، لان انت الان جسمه هنا عنده قوه بحمد الله، فكيف في السابق اللي هو دائما الخوف، دائما الجسم الضعيف اكثر يكون معرضيه لتناوش ونهش الطرف الاخر المستسبع، شيء طبيعي يتصرف كيف ما يشاء. اقول اذا ما نعيش النموذجيه الخياليه، نعيش واقع، ندرس واقع القرن الاول والقرن الثاني والقرن الثالث، اذا ستكون عندنا بصيره اخرى في تحليل واقع الامور. منها هو هذا، شوف الان هشام الحكم رمز كبير، وحتى ربما يندر عند مناوئ الا قليل في الوسط الداخلي هشام الحكم، رغم ذلك روج عليه النسب الباطل. كذلك هشام بن سالم الجواليق الجرجاني، كذلك مؤمن الطاق، مؤمن الطاق بعد. فاقول اذا هذه رموز قل مناوئ، فكيف برموز لها مناوئ في الوسط الداخلي، وياتي الطعن من الطرف الاخر اللي ما يفهم مريم شنو، ما يفهم لقمان شنو، ما يفهم طالوت شنو. اصلا هاي المبادئ في روايه موجوده لدينا عده طرق بعد لها، وربما عندهم سيد الانبياء صلى الله عليه واله وسلم عندما اراد الله ان يبعثه رسولا قال الهي هذا ما ليس على معرفه من الانبياء والاوصياء، لو لبني اسرائيل خوفتهمون شو، عندهم ثقافة سابقة عن النبوات، بيوتات النبوات، اصطلاحات دين في مكة والمدينة والحجاز وكذا، ما انذر من قبلهم، شنو الآية في سورة ياسين، لتنذر قوما ما انذر آباهم فهم غافلون، شنو اصطفاء، شنو امامة، ايش يعني إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على سلام، هذا القضاء ما يفهمون. لهؤلاء شدة المسؤولية التي بعث بها سيد الأنبياء. أقصد فلاحظ إذا الطرف الآخر ما يفهم اصطلاحات، اصطلاحات الوحيانية ما يعرفها، ثقافة وحيانية سابقا ما عنده. طبعا واحد يقول لي إذا كان هكذا شلون سلسلة آباء وأجداد النبي، ألا تدعون انهم مصطفين؟ نعم ندعي انهم مصطفين، بل في كما يقول المجلسي جمله من علماء الاماميه، لا اقول المشهور، يعتقدون انهم انبياء او اوصياء، اوصياء بلا شك دين موجود في قريش، نعم، ولكن كانوا ملزمين بالكتمان، مو فقط ابو طالب كتم ايمانه، التفتوا كلام الأئمة في أبو طالب، ليس في أبو طالب كلام الأئمة، في أبو طالب إلى إسماعيل، أبو طالب وعبد الله وعبد المطلب وهاشم وعبد مناف كلهم مأمورين بكتمان الإيمان، حجج مغمورين، حجج بس مغمورين، لما؟ ليحافظوا على وديعة أعظم مما بعث به النبي إبراهيم وموسى وعيسى. الوديعة التي يحتفظ بها عند هذه من باب قرب المعنى، عند باب عند 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 ها عند عند هذه الزمرة الإلهية من الأصفياء، الوديعة التي أمروا بحفظها أعظم مما قد أمر به بقية الأنبياء. لما؟ لأن هذه الوديعة هي المعلم الأكبر، هي الغاية الأكبر، لذلك عندهم وظيفة ودور تمهيدي لسيد الأنبياء أعظم مما لدى بقية الأنبياء، لكن كان عليهم أن تكون حجيتهم مغمورة، وصايتهم مغمورة. تقول لي ما في منافاة بين الحجية والانغمار، الحجية والخفاء، أقول لك لا، ما في منافاة، هذا القرآن يقرعنا، يقرع أسماعنا ليل نهار بأن النبي موسى من أولي العزم أمر أن يتبع حجة من الحجج المغمورين الخضر، في حجج مغمورين الذين يدعون الحجية، يقول احنا ايضا احنا من الحجج المغمورين، مدعين السفارة، مدعين الاتصال، هذا الدجالين، لان الحجة المغمورة سنتنا مغمورة، بس حجج. الان جبرائيل حجة مغمورة، جبرائيل حجة ظاهرة، جبرائيل حجة لي ولك، حجة للأنبياء، حجة للأنبياء، بس حجة مغمورة. في حجج مغمورين، جبرائيل وإسرافيل وميكائيل، بس مو حجج لنا. إحنا من يرتبط بهم؟ من الذي يرتبط بهم؟ صاحب العصر والزمان. يرتبط بهم سيد الأنبياء، سيد الأوصياء، سيدة النساء، ترتبط بهم حجج، بس هم حجج مو إلينا. حجج شنو؟ في نطاق مغمور. في هذا، شوف هذا المنطق ما حرر في علم الكلام، وليكن من 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 مسلمات المسلمين بعد، فضلا عن المؤمنين. كثير من المباحث لم تحرر، لم تبلور، وموجودة بارتكاز ثابت عند كل المسلمين. ولا تعظيم آباء الرسول وأجداد الرسول ضرورة كل المسلمين. هاي الفرقة الشاذة الوهابية دي شاذة على كل المسلمين. ولا لما كانت المؤمنين يدا بيد جيلا بعد جيل تبني قبور أبو طالب وعبد المطلب في مكة، كلها بيد المسلمين. دولة مارقة عن المسلمين الوهابية، مرقوا شذاذ. هذولة أبالسة أتباع مذهب إبليس اللعين. وإلا كل المسلمين عندهم ضرورة تمجيد أبو طالب، تمجيد عبد المطلب، تمجيد كذا، ولو مجرد. فالمقصود هناك حجج مغمورة، حجج مغمورة، وأشير لهم في الأدلة والروايات كثيرة حتى في القرآن الكريم، حجج مغمورين. نعم، وظيفتهم دور مغمور. ولا يعني هذا دون دونية حجيتهم ودونية اصطفائهم، كما الحال في شأن أصلا هذا مثل. إن في قصصهم لأعراض عن التدبر، ها؟ إن في قصصهم لإغفال وابتعاد عن التدبر ولا إيمان بالعبر. أعوذ بالله، قصصهم عبرة ولا شو؟ إن في قصصهم لآيات للمعرضين. أعوذ بالله، إن في قصصهم ذريعة للجحود وللإنكار. أعوذ بالله، عبرة يا عبر، عبر هي قصة الله يريد يعبر، عبر لمحمد وآل محمد، التفت فيهم صلوات الله عليهم. كل شوف هاي القرآن الكريم يقول كل اللي ذكرت لكم من أنبياء ورسل كل لا أريد بهم هذا فقط، أريد بهم من وراءهم، سيدهم ودولة سيدهم والمنظومة التي تحيط بسيدهم، سيد الأنبياء. فلذلك إذن لدينا حجج مغرورين ما شابه ذلك. المقصود نرجع إلى نفس المطلب. لذلك السيد الأنبياء لما أراد أن يبعث في الحجاز قاعدهم ثقافة نحو يعني ما عندهم، ما أنذر لتنذر قوما، ما أنذر آباءهم فهم مستبصرون بصيرون غافلون، ما يعرفون الاصطلاحات، هل الأمور، هل المراتب، هل المناصب، لا يعرفوها. والحجج اللي فيهم مغمورين، عبد المطلب وأبو طالب وعبد الله، وشينو يقولون سحر بني هاشم، سحر بني عبد المطلب. صدقنا كل كتبهم موجودة. قريش كانت لما؟ لأنه يرون إرهاصات على يد عبد المطلب، أبو طالب، عبد الله، آمنة، هاشم، عبد مناف، كل أجداد النبي يرون فيهم إرهاصات. يقول بس ما يؤمنون هذه معجزة وكرامة واطلاع، يقولون السحر، سحر بني هاشم وما شابه ذلك. ويجي الأقلام الشيعيهم تكتب ما يكتبه الطرف الآخر. سورة تنزل في تمجيد عبد المطلب أنه بطل، كل قريش جرذان ذهبوا إلى البراري، فروا من أبرها، الوحيد الذي بقى أشوس عبد المطلب، بني أمية وبني شمية وكلهم شردوا. هذه بطولة عبد المطلب. شوف القلم الأموي صورها هزيمة عجيب يعني. ولو الأقلام نحن نجتر كتابة ما كتبه الأمويون حقدا وحنقا على عبد المطلب وبني هاشم، هو الوحيد الذي بقى، وهو الوحيد الذي ذهب إلى أبرهة. ثم لما ذهب إلى أبرهة وعرض عليه أساس هزة في أرواحه، ما عنده عدة وعدد عبد المطلب كي يناوشه وينازله، فيستعمل إياه الحرب النفسية أو يستعمل إياه الحرب العسكرية. لو طلب منه نوع انكسار، يريد هزة، يريد يقول له عرف الأعراف القانونية، عرف الحقوق. ثم تكلم باعتراف رواية الفريقين، تكلم مع الفيل وغير، شنو هذا؟ وصي نبي، نبي شنو اللي يتكلم مع الفيل؟ أكبر الفيل، وكان على وعد موعود إلى أن هزم. ثم جاءت قريش ذليلة بعد ذلك. المقصود أنا ما أريد أخوض الحين في التفاصيل، إجمالا هذا المطلب أريد أذكره، وهو أنه يجب أن نلتفت إلى أن الطرف الآخر بعيد عن ثقافة الوحي قرآنيا وروائيا وعترة، وما يصدره من طعون حول رموز تلاميذ الأئمة يجب التحري والدقة فيه، سيما مع اختلاط الأوراق مع نفس الوسط الداخلي إذا كان فيه مناوشات ومناوعات وحسد وكذا وفلان، الأمور تختلط كثيرا. هذه أمور يجب أن نضعها في الحسبان في بحث علم الرجال، في بحث التاريخ، في علم الكلام، في 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 ما يمكن تغافلها. هذا هو علم الرجال، أن تدرس الأمور بحقائقها ضمن ملفات عديدة. ولا ما يصير علم الرجال، علم الرجال يستلزم بصيرة. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.